ذكر لي شيخنا محمد العباد المطوع رحمه الله أنه سمع أن بعضا يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقدره زمراه كتأثير المرأة، ومعنى ذلك أنه وسيلة والعياذ بالله للخصوم. نعم، ولا شك أن هذه اللعبة مهمة له، ما أحد ينكر هذا، ولا فيها فائدة من البدن، ما فيها فائدة من البدن أصلا. وقد قال بعضهم إنها تسحر الأذهان، واعترض عليه آخر فقال إن الذين يلعبونها من أدرب الناس أذهانا. نعم، لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما يتعلق بهذه اللعبة، فهم ولدا فيما سواه. ولهذا لازم نقصهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة، وجدتهم أدرب الناس لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة. فأين ما يقال إنه سهل للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها، أن لهو الفعل كلهو الحديث. لا، الكورة ما تنفذ فيها، لأن الكورة فيها رياضة بدنية إلا إذا ألهت، إذا ألهت عن الماء. الجوع والسرى اللي جائز بالإجماع إذا ألهى عن واجب صار حرام، فإذا ألهت فمعا، أو كانت تشتمل على كشف العورة كما لو كان مثلا يبدون أفكارهم، فإن هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا انتفت المحروق فلا أرى فيها بأس لأنها تفيد البدن. الشطرنج حرام، وفي خلاف بين أهل العلم، صحيح أنه حرام، صحيح أنه محرم. نعم نعم صحيح، هذه ربما مثل كلها من جنس إذا صارت على ما ذكر الأخ إبراهيم، لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين، ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلفون بحجارة أحيانا يكسرون السلاح. هذه ربما نقول من هذه الناس قد تكون محرمة، لكن أفضل أن جماعة من الناس أرادوا إلى مزحة وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما أنزل هذا حرام ولو ما تصلحها. أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيح حتى ما سمعنا، فبعضهم قد يكون موافقا لها لا يحكم هذا الشيء.
مع مدرسين زمان مدرسين لا فتنادوا إلى حد العبادة
هذا الظهر وأرى أنها في الأصل مباحة، فإن اقترن بها ما يقتضي التحريم قدم كل المباحات، إذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حرام، وإذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبة، لأن المباح بذاته قد تتعلق به الأحكام الخمسة كما هو معروف. لا ما مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء، لكن قصنا هؤلاء الذي يحصل في الناس اللي يأخذون في المشروع أو ينتزعون ويلعبون هذه اللعبة، هم يقولون على حرام وما أتم حتى من دولة ما عندهم قوانين ولا شيء.
لازم تتسابق
ولا صحيح المسابقة رجل وأنه من السنة والمصارعة أيضا والمصارعة ممكن هرم درجة ما
نقول فضل اللي بالمصارعة.
والله يا أخواني أنا ما أستطيع
حتى الشباب الطيب اللي تدور الحين ما كانوا طيبين وخارجين بقصة خارجين إلا أنا سجنوا في السجن من المغالبات هذه
المهمة حتى المصادقة على الأخذ حتى المصادقة حتى هذه مدرسة حريقة ماذا فيها فائدة للبدن والأصل في الأشياء هذه الحب أنا أحب أن نفهم مثل ما قلت من قواعد كثير من قبل فتحريم الحلال أشد من تحريم الحرام أشد يعني الله يحب لأن يسرى على عباده ويسرى لهم فلا يمكن نقدم على شيء من هو حرام إلا بالدليل، لأن مسؤولون عن هذا يوم القيامة، مسؤولون عن نسبته إلى الله من الله حرمه، ومسؤولون عن التفريق على عباد الله فيما أباح الله لهم. لم نكن مبتدئين، لا نميل إلى قول من يقول إن فسد إذا درس الاستحباب والوجوب، نعم، ولا إذا قول من يقول في الصحيح مطلقا. نقول هي بالأصل مباحة، هذا رأي، هي بالأصل مباحة، وإن اقترن بها ما يقول الصحيح ترك حراما وإن لا.
لأنها أحد البنود في حروفها في المأسفين أحد البنود يعني إشعار الشعور،
هو نشر إشعار ما يعطى. أنا ما أقول إنه إذا تضمنت إشعار الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب، لا شك فيها الواجب ليس من حرام، عن ما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السبع، لكن ما في الحرام، لأن الإنسان يجب أن يسأل بماذا سبي أهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا. طيب، لا يجب عن وقت الاجتباه هذه. ومن فوائد الآية الكريمة، تحريم كل ما يصد عن سبيل الله، أو ذم أحسن، ذم كل ما يصد عن سبيل الله، لقوله تعالى يضل عن سبيل الله. ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام، وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما، نعم، لكنه يذم بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله بقوله ويتخذها هزوا، نعم، والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر، حكمه الكفر، فمن استهزا بآيات الله فهو كافر بنقص القرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، هو صريح بالكفر. ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هادئا أو مادحا فهو كافر، نعم، ومن كذب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هادئا فهو كافر، لأن هذا والعياذ بالله أعلم من أن يسب سبه جادا. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصوم من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشتغله الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به القمر، لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق، بقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقع. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تبت عليه آية الله ولا مستطيعا. ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك، أولا لأن الذم على صفة، وهذه قاعدة مفيدة، الذم على صفة يختلف مدح من اتخذ بردها، وعنده يؤخذ منه مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل أقبل إليها واستمع إليها. ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا صما يعني ولا عميانا، وإنما يخرون إليها بآذان سامعة وآذان مبصرة، أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا أي من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة؟ لا، يعني خلت واحد يقرا عليه هم مقروء خلاص تكفي ليس من هذا. نعم لانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما فقامه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرا عليه فقال يا رسول الله اقرا عليك القران وعليك انزل قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري فتلا عليه سوره النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسنا يعني قف يقول فرايت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدركان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجوز للانسان ان يقول للقارئ خلاص وقف كما يجوز ايضا ان يسب الراجو اذا كان يقرا القران ولا حرج عليه وكذلك ايضا في المسجد نعم وقف المصحف كل واحد
المصحف
ها؟ اي مهما طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن البشارة تطلق على ما يسوء بقوله وبشره بعذاب أليم ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين وهكذا لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر موضوعاته غلب على الإنسان جانب الرجاء ولو ذكر تخويف أهل النار غلب عليه جانب الخوف وهذا يضر الأمر وإنما يكون المرء أتم إذا صار يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح من أين يؤخذ؟ مش بدل لأن الثواب الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي بل لا بد من عمل صالح فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح بل ربما نقول إن إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت حسب الجسد كله لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا قدره يكون من الكبائر لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا. نعم فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا وإن كان أعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن القيم لا تعثر لمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن لو قال ذلك فهو كافر إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على فضلها. كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا يصلي وكيف تؤمن بأن الرسول يقول على أحد الذي بنى بينهم الصلاة ثم لا يصلي وين الإيمان وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها 50 صلاة كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة ثم تقول ثم لا تحاسب عليها وتقول إنك مؤمن. أعتقد لو أن أحدا من الناس قال يا ابن ملك من الملوك إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا وإذا لم تزرني أعطيتك بكذا ثم لم يزره هل يكون عنده ثقة بما قال هذا الملك؟ ها؟ ما يكون عنده ثقة. لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجله. وكيف عدل بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات الجنة بقوله لهم جنات النعيم، وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن، موجودة في النار، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصر لعمر بن الخطاب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب بعد وترك البدن. وأبدانهم في عاد ما يكون من فرح وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يا نظرة نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيها، لقوله خالدين فيها. وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذه النعيم، هذه فيها أبدا. هل في الآية ما يدل على أنه لا مرر في الجنة؟ سنات النعيم، لأن مرض ما في النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة، لأن الشيخوخة هنا في ذلك أيضا. نعم. وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنعير أبدا، كل هذا ينافي النعيم. اللهم جنبنا أهل خالدين فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف، لقوله وعد الله حقا. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور، هذه التأكيدات، مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كافي، لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات العزة والحكمة لله بقوله وهو العزيز الحكيم، وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها إلى آخره. نعم، يمكن سبب أنه لا حجة لهم بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى أن أكد هذا الوعد في هذا التأكيد، وبعد أيضا بعد أن ذكر الوعيد على من خالف ما سبق من قوله وألقى خلق السماوات بغير عامة ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء.
شكرا.
هذا خلق الله المشار إليه ما سبق، وهي خلق السماوات بغير عمد وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدابة وبث فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء وإنبات فيها من كل زوج كريم، هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة. ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وليس المراد به خلق الله الذي هو فعله، فإن فعله لا يشاهد، ومن المشاهد نقول هذا خلق الله أي مخلوقه. فأروني، قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه، حول الظاهروني فسر الرؤية هنا بالإخبار، الإراءة بالإخبار، ولكن الأولى إخبارها على ظاهرها، أن المراد بالإراءة يعني أبصرون أروني شيئا خلقه أحد سوى الله عز وجل. وقول أروني ماذا خلق الذين من دونه أدلى من تفسير المعلق بقوله أخبرون، لأن التحدي فيها راه، إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون فيقول نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال أروني التحدي بما يرى فحينئذ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة، بناء على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بكفار فالمراد به أهل مكة، والصواب أنه عام، حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصر حاضر. والأمر هنا في قول أروني الأمر لماذا؟ ليس للتعجيز والتهديد، ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى، يعني أروني ماذا خلقوا، فإذا أرأيتموني أنها خلقت شيئا فإنه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة. أما والأمر ليس كذلك ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل، فإنه لا يجوز أن يعبد معه غيره، لأنه إذا أقررت لأنه لا خالق إلا الله يجب أن تقروا لأنه لا معبود إلا الله، وأنه كما أقرتم بالربوبية يجب أن تقروا بالألوهية. وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام إنكار مبتدا، ولا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفعولين. قول ماذا خلق الذين من دونه أعرضه المؤلف إعرابا صحيحا، ماذا خلق يغنى اسم الصفات، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وخلق فعل ماضي، وجملة سلسلة الموصول لا محل لها إعراب، فالعائد محدود، فالتقدير ماذا خلقه الذين من دونه، والجملة ماذا خلق الذين من دونه في مثل الاستفهام معلقة عن العمل، عن عمل ايش؟ أروني. وقوله وما بعده سد مسد المفعولين، هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم، أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإنه فإن مراده سد مسد مفعول واحد فقط. هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ الألفية نعم، كان أعرضها على أنها غير ملغاة، أعرضها على أنها غير ملغاة، وهل يجوز إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟
أجواب نعم يجوز،
فالقد يقال إن إلغاؤها أولى، لأنك إذا رأيتها جعلت ماذا مفعول مقدم لخلق، يكون مقدما لخلق، وحينئذ يكون ما نحتاج إلى عاد، والأصل عدم الحد. لقد سبق لكم أن إلغاء له وجهان، إما أن تقول ما اسم استفهام ولا زائدة، أو تقول ما ذا جميعا اسم استفهام. وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي مثل الله عز وجل، وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه. قال الله عز وجل بل المؤلف بالانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشرافهم وأنتم منهم، وإنما الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق. ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما، يعتبر ظلما وضلالا مبينا. ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين. قال المؤلف بين، وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر، لأنها مشتقة من أدانة الرباعي، وأدانة الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما، فيأتي أدانة بمعنى ثان أي ظهر، وحينئذ نقول لازم، ويأتي بمعنى أظهر أدان الشيء أظهره، وحينئذ نقول متعديا. في هذه الآية قال الظالمون في ضلال مبين، من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. ولهذا فسرها بقوله بين، نريد مثالا لها من المتعدي. قال هل عنك عن المتعدي؟ فمثله بلسان عربي مبين أي مبين. فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية، قد تكون لازمة بمعنى غير، وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول وحكمه كثيرة مكثورة. ولقد الجملة هذه مؤكدة في ثلاث مؤكدات، هي اللام وقد والقسم، وقد آتينا أي أعطينا، وهذا الإعطاء إعطاء كوني، أعطاه الله تعالى شيء إعطاء كونيا. وقوله لقمان هو اسم رجل، وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبي. قال ابن كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي، ويروى عن عكرمة إن صح عنه حيث قال عن إنه نبي، ولكن صحيح أنه ليس بنبي، وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة، كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
كيف قال تعالى بعضهم يقول لقمان الحكيم، هو هذا ولا غيره؟
لا هذا
هو. كيف يعني عن الرسول ولا إسرائيلية؟
وشو؟
لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني قال عليك الحكيم.
هذا من موزع عن الحكيم، عدو لك عن الحكيم من الحكيم. نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب. فبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في ماضي، فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يرى الأشياء في ماضي. طلع حمد ها؟ مش اللي ذكرنا في الحكمة
اسمه
هلا والثاني لا لا نجد الحكمة فقط، ما نجد الحكيم، الحكمة نعم. قيل إنها وضع الأشياء في ماضي هذا واحد، وحيد ما ذهبت لأمين عن شمالا قيل إنها موافقة الصواب، وهنا بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو الشيء في ماضي. طيب يقول منها العلم، لا هذا معنى منها العلم، العلم والديانة، العلم حكمة هو أو تنال بالحكمة، تنال بالحكمة. والثاني الديانة، نعم حكمة. والثالث الإصابة بالقول، زاد عين حكمة. وكذلك الإصابة بالقول حكمة. قال وحكمه كثيرة مقدورة، كان يبكي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وقال في ذلك على أشفي إلى خفيف وقيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مصيبا
مصيبا
لا كفيت. هذا من الفتنة إن الإنسان إذا كفيت لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفيت لم يكن منه إلا إراعة الوقت والساعة. وأما أي الناس شر فقال الذي لا يبالي إن رآه الناس مصيبا. هذا قد ينافع فيه لأن هذا الذي لا يبالي رأى الناس نسيان يعتبر فاقد الحياء فقط ولا يعتبر شر الناس. شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل هذا شر الناس لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس. فأظن أن هذه المقولة كمؤلف أو هذين الجملتين قد تكون صحيحة إذا استثناء وقد تكون غير صحيحة يعني ما يلزم لأن ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأفراد السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها ينظر فيها لأنها تعطي غير الإسناد تؤخذ عنه الكتاب وهذا الكتاب غير مأمون.
ثم نقل من أخذ ما
فقال في ذلك نعم في كل شيء يتكال المرأة ما له داعي في تعلق النساء نعم 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 نعرف هذا هذا الأشر نعم يمكن مثلا في عامة ويمكن مثلا في عامة عندما يتكال عندهم شكلات وأثارة من العلم كل غير مقدرات من عندهم شيء ولكن كل الأحاديث عن منتبه لا تقل من ثلاث أحوال كما هو معروف إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون لا موافق ولا مخالف. فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مردود فما لم يكن في مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يصدق. نعم يقول أن أي وقل ما له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة أو آتينا لقمان الحكمة ثم قال أن اشكر لله. لو أن أحدا قال إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة لأن أن هنا تفسيره لم يكن بعيدا. أما المؤلف يرى أنها مقول بقول المفعول فقيل وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما آتاك من الحكمة. أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقييد فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله من الحكمة بل هو رأس الحكمة. نعم وقالوا اشكر لله الله هنا للاختصاص والاستحقاق لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق عند الله سبحانه وتعالى. والشكر هو القيام بطاعة المنع اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأجسام فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثة اللسان والقلب والجوارح وسببه واحد وهو النعمة. ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص فمن جهة السبب الحمد أعم ومن جهة المتعلق الشكر أعم. نعم فكذلك الحمد سببه أمره كمال المحمود وإنعام المحمود ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه. ولكن الحمد لله يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط. أما الشكر فإنه من حيث السبب أخف لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة لكن من حيث المتعلق أعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعليه قول الشاعر أفادت من النعماء مني ثلاثة يدي ولساني وسميع المحجبة. وقول أن اشكر لله ثم من الله هنا للاختصاص شعب والاختصاص فيجب على العبد أن يخلص الشكر له وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ومن يشكر عزيمة هذه الصفية فعل الشرط فيها مسموح لمن ومن يشكر وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه فإنما أداة حق ويشكر فعل مضارع ولكن هل يقال أن يشكر والجواب أو الجملة الجملة نعم وقوله فإنما يشكر لنفسه كيف قال أن يشكر لله من قال فإنما يشكر لنفسه قد يقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله ولكن نقول مثل ما قال المؤلف إن معنى قوله فإنما يشكر لنفسه أي أنه يعود ثواب الشكر إليه فهو المصلحة وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية فإنما يعود إليك أنت نفسك ومن كفر فهو رد الشكر فإن الله غني حميد غني عنه إذا كفر نعمة الله حميد سعيد بمعنى مفعول ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامد فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق صفاته الكاملة بما يستحقه ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه وهذا الحمد لله وهو أيضا محمود من عباده فهو سعيد بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وجه ارتباط الجملة جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني عنه وجه ارتباطها بالشرط يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه ولولا هذا ما عرف أحد الشكر ولا عرف أيضا نظرة الكفر لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث ومن كفر فإن الله غني حميد طيب الغني من أسماء الله فالحميد من أسمائه أيضا قال ووصلنا الإنسان بوالده واذكر إذ قال لأنه كفى عام لكن لما كان في سياق الحكمة التي فيها لكما على تفسير المؤلف قال خاصا بالناس يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه
فإذا
محمود بشيء ما بس يقول مالك من محمود في كنه فقال منه محمود في كنه وشرط وفي جميع صفاته فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرطه قال واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصير إشراء لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم قوله واذكر إذ قال وهذا المؤلف أن إذ مفعول بفعل المفعول أو ظرف متعلق بفعل المفعول كان اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره وقوله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه جملة وهو يعظه نعم حال من فاعل قال
وهرب يعني الحال انه يعظ به
والموعظه هي التدبير المقرون بالتخفيف او الترغيب قال له يا بني قال المؤلف انه تفسير اشفاق وهو كذلك وليس تفسير احتقار لان المقام لا يصطليه ولكنه تفسير اشفاق عليه يا بني لا تشرك بالله هذا نقول القول يا بني لا تشرك بالله نقول القول بقوله ويقال لا تشرك بالله اي لا تدع معه شريكا لماذا في العباده وفي الخلق والتقدير وفي اسمائه وصفاته لان التوحيد كما هو معروف عند اهل العلم ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وترتيب الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية، ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية، ومن اعتقد أن لله منافئا في أسماء وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين وهما إن واللام، وقوله إن الشرك لظلم عظيم الجملة التعليلية لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله، فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة، نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم. والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أو لم تنقص. وأما الشرك فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه، وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل. وقوله لا ظلم من عظيم هذا من باب تعظيم هذا الشرك، من باب تعظيم الشرك والحرمين أعظم ظلما من الشرك، لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء. فالذي خلقك أوجدك من العبد، والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقك كان ذلك أعظم ظلم. ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيرك. الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم يسيء إليك أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لدون عظيم فرجع إليه وأسلم. من رجع؟ أرجع. وعلى كل حال ما نعرف عن هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم، أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لدون عظيم. ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أصغر، لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه. وهذا أمر موجود مقرر في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. فقل لغد مثلا لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ ما يلزم. قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه. فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم، بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع فيه والعلم عند الله. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، هي معتبرة بين كلام لقمان الأول وكلام الثاني، لأن الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقه. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه أمرناه أن يبرهما عليه السلام. أمرناه، ففسر المؤلف الوصية بالأمر ولكنها أخص من الأمر المطلق. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به. ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به. وقوله أن يبرهما، لو قال أن يحسن إليهما فكان أولى، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وورعته كرها ولكن المعلم فسره بالبر لأن البر من الإسلام. قال حملته أمه كلما كبر جنين كان ذلك أشد وأعظم. الإنسان يجد من نفسه أنه لو شبع إذا شبع انطلع بطنه يتعب له يتعب، مع أن هذا الغذاء يرده بالطاقة، فكيف بالجنين الذي يملأ بطنها ويأكل من طاقته لأنه يتعدى من غذائه، فكن هذا أشد وأعظم لأنه جانب بين الإبطال وبين المشاركة في الغذاء. ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر، ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتغطر الجنين، وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا يلحقها وهم عند الطلق، الطلق منه ما يوجد، لا يجب أن يهين لأن الطلق بإذن الله يأتي من أجل أن ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج. الجنين الآن في بطن أمه وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأس الأم، ووجهه إلى جهة ظهر الأم، وظهره إلى جهة بطنه، فهو معاكس لأمه في الاستقبال. وهذا من حكمة، لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له لأنه غرام يحمي وجه الجنين. لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه فمهما تشد محميه وكان أعدنا مثلا ضربة أو شيء تطيب وجهه، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا. ولذلك قال العلماء لو نافت امرأة كافرة كبيرة حامل بولد من مسلم فكيف تجهن؟ تجهن على جنبها الأيمن وظهرها إلى الكلب. لا 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 أيمن مو الأيمن لا على جنبها الأيسر لإمكان إن أمكن أن تجهن وحدها، لا في مقابل المسلمين ولا في مقابل الكفار فهو أول، فإن تعذر فإنه تجهن في مقابل المسلمين على جنبها الأيسر ليكون الولد على الجنب العلم المستقل. نعم طيب. الكلب يحصل عند انقلاب هذا الولد، هذا الولد ينقلب عند الولد لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج. أول ما يخرج من الجنين هو الرأس، تتعلم من هذا الكلب بلا شك. ثم عند الولادة أيضا تتعلم من هذا، نعم تعلم ويلحقها ضعف وربما يلحقها إغماء تعب وربما تموت. فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف هذا ضعف. لا لا المعروف أنه ينقلب عند الولادة لأن هذا الطلق من الأم. قال حماته أم وهم على وهم، أي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة. وقصاره أي استقامه في عامين، قصاره في عامين إذا المؤلف استقام، لكن الله لا يمكن أن يتحمل هذا مضاف إلى مدة الحمل ولا مسجد منها مدة الحمل؟ مسجد منها مدة الحمل، لأن الله قال في آية أخرى وحمله وقصاره 30 شهرا. فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل 6 أشهر بقي 24 شهرا وهو عاما. نعم الاستعلاء يعني يوم مضاف على واحد من مثلا مثلا وراء كيس على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه. كل جسد من حمد كل جسد. قال بسرات عند نشئه تفكان عند الكلب تفكان عند الولاد. نعم أنا لكم ما أفكان على وهم وفصاله في عامين، وقل ما له أن اشكر لي ولوالديك. فصاله في عامين يعني أنه لا نفس من أمه إلا بعد عامين، فيغادر الحمل مدة الفصال. مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ فيها تعب فصل ترفعه وتسهر لسهره وتتألم قلبها لألمه وتصبح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء وغير ذلك. إذن فهي في تعب من حين يكمل إلى أن يبسل بعد ولادته يعاني. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا، فما تقول يبين ما لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى، يتقى ويخشى، فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حاققا للابن على القيام بحقه. لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها. وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصية والدين التركة، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية في الإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المعينة قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لا يتهاون به الورثة وراءه من يدار به صاحبه. الله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوقات تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب جهدها الموجبة ما لم يسره بحق الأب. وأظن كلنا نعلم أن الابن دائما يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه كما يعتدي على أمه. وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه. فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات الأم ليكون حقا لنا على القيام بحقه. وهذا على القرآن ترونه استفاد منها بالذات خلق الله بالسماوات، ويتفرع لها الفائدة إبطال قول الفلاسفة في قدم الأخلاق. الفلاسفة يقولون إن الأخلاق قديم وأنها لا تتغير، لأن القديم عندهم الذي ابتدع له لما لا ابتدع له انتهى له. فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة إن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير. ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا لانشقاق القمر، وقال القمر ما يمكن أن ينشق لأنه من الأكباد، وإن لما نقول اقترب الساعة انشق القمر أو بان صدق الجسار. وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك التي تلقتها الأمة قبل قبل. طيب، فالاستفادة من هذه الآية الكريمة بيان صفات الله عز وجل بخلق هذه السماوات العظيم. والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لمسعون. ويستفاد منها بيان صفة من وجه آخر، وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد، كقوله بغير عمد ترونها. وأظننا لو رحلنا بناء واسعا ما في الأعمدة لكنا متعذب من هذا البناء. كيف هذا البناء الواسع ما في عمد مع أن بناء السماء أوسع وأعظم، ومع ذلك بغير عمد. ومن فوائد الآية الكريمة وألقاها على الرواتب بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواتب. تمام؟ طيب، ورحمته لئلا تميد بالخلق، فعلى أمور الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور. الآن ما حتى الماء بها لما نشهر من سوف الزوج من الماء الحقيقة يستفرنا آهما أن الأرض تدور. كيف ذلك؟ يقولون بأن قوله أن تميد بكم يدل على أصل على وجود أصل الحركة، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأهم. ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركوا الأبصار حتى تنزلون على وجود أصل الرؤية، على وجود أصل الرؤية. أولا قوله تعالى لا تدركوا الأبصار يوجد عن رب الموجودة، ولهذا الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله. ولكن يشار مع أهل السنة لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأهم، إذ ليس من المعقول أن ينفي الأخص مع انتفاء العام ثم لا يتفرق له. لو كان العام منتفيا لوجد أن ينفي الأهم لأجل التركيز الأخص. لكن الله لا يرى، فقال عز وجل لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول، أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركوا ثم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال أن تميد بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسي لأجل التزام الحركة حتى لا تضطرب. هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور. أما الذين يقولون في دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان تميد بالاضطراب، بل نقول إن الميدان هو الحركة، والحركة ألقى في الأرض رواسي أن ترسي ولا تستحق. فيفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه واجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، نعم، فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة. وإذا كانت اللغة العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور. نعم، ونحن إذا قلنا إنها تدور ما ينقص الله شيئا، بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى، حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ونذر وحجر وكل شيء، تدور مع ذلك بهذا الاتزان الجديد الذي لا يتغير. هذا دليل على قدر الله عز وجل، كما ان سكونها وجعلنا دليل على قدر الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يجب ان ينكر حتى يتبين لنا في الشمس هو القول بان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض، هذا ما نسلم به، بل نقول الليل والنهار بسبب دوران الشمس على الارض، لأن هذا هو راهب القرآن ولا يمكن أن يتزحزح عنه إلا بدليل نزول مثل الشمس. فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس، أثبت الفعل للشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن سطحه، ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتزاور، وأثبت تزاور ولا كانت الحركة للأرض، فكانت الأرض هي التي تزاور. وإذا غربت هذا ثالث، ولا كان عرض للطيور التي يكون بالطلع في دوران هذا النهار، فقال وإذا غربت الأرض، نعم، أو حاك يجد الأرض أو ما أشبه ذلك. وتقريرهم نفس الشيء فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال يا غير أتدري أين تذهب لما غربت الشمس، أتدري أين تذهب، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها. فالصواب الأشد هو هذا، كل إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرأي، باعتبار رؤية الرأي. فإن كان الرأي هو الغالب، أنت تكون في السيارة وفي سيارة طلع عليك مثل ناقص، تقول طاحت عليه ولا لا؟ فأنا أسير واطلع علي ما قال ما ذلك إذا طلعت علينا أنك حلقنا عليه هذا من تدعى لكن ما رينا لم نتلقن هذا الأمر وإنما هنا رجاء من قول ذلك من القرآن ولا بالشرائع نعم فإننا لا نقدر ذلك منهم بل نعطي جراه ذكرا لها عز وجل فإن قال قائل إن قولكم هذا ينافق قولكم بإنسان دوران الأرض لأنه يعني دعانكم دوران الأرض يجب أن يكون تعقب للنهار بسبب دوران فنقول إن هذا لازم لأنه من الممكن أن تدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع وإذا كان أسرع لازم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض يعني ممكن تكون على الأرض تدور قليلا وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تلف على الأرض فالحاصل أن هذه المسائل لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ جراحه القرآن والسنة هذا الواجب في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يمكنه إدراكها حسا ثم إذا تبين له بعد ذلك بالفصح أن ظاهر القرآن غير مراد فإننا يجوز لنا بل يجب علينا أن نؤول ظاهر القرآن لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتعارض القرآن مع الواقع مستحيل هذا ولو أننا جوزنا ذلك عقلا للازم أن نكون في القرآن ما هو كذب لأن الكذب يقلع في الواقع فهذا عمل مستحيل ولذلك يجب علينا يا أخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيل ما وافق القرآن هو حق آخر ما ولكن لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبتهم بل على أن القرآن هو الذي أثبتهم وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل عليه ثانيا ما خالف القرآن وجب علينا رده الثالث ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي أن نتوقف ونقول إننا لا نصدق ولا نكذب وحينئذ يحتاج الإنسان طالب العلم إلى أن يتعمق ويتأمل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنة حتى لا يحكم بأن الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالإسلام يعني مثلا أن أحدا أنكر مثل هذه النظريات بدون تأمل في دلالة الكتاب والسنة أنكر على طول كما يفعلون بعض العامة فهذا الحقيقة ليس من سنة الإسلام هذا أخذ الإنسان خنجرا بيده وطعن به صدره بفلاشة الواجب تجاه الأمور كما قلت لكم أن نعبدها على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق بكونه وافق الكتاب والسنة وما خالفهما فهو باطل وما لا تعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف وأن تقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أني قاتل في هذه العلوم فأنا أصدق به إذا لم أظهر به فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب أقل من هذا موقف المحايد وهذا هو العقل يا الشرق
الشيخ قال النظرية هذه هذا القرآن وش لأن يقولون الشمس ثالث والأرض هي اللي استوى على
هم لكن من أصدق الشمس ثالث هم أقل ما إن هذا موجود
فثاني نظرية
هذا مقبلها مهم أن يقولون أن الشمس ليس ثالثة أنها تدور في الأرض العالي يكفي يصور معظيم خلاص سيد سيد اسمه علم الفلك الجديد يقول مستنقل الثاني مجوى ألف ملايين الأمياء
الثاني
ما نجعل ثالثة وحين يجب
أن
تأخذ
نعم
الله هذا من يقرأ وأنا ما رأى الحديث كله لكن من هذا من يقرأ أن هذا يميز معنى الطرف ها حرف الابتلاء. وأنا كل حال الآن هذه مقعدة موجودة من مراجعة ما يمكن من كل الله إن شاء الله تكون النتيجة بعد. نعم. ما في الفائد؟ ومن فوائد الآية الكريمة أمانة قد نعم بيان قدرة الله عز وجل في نفس هذه الكرات الأرض بقوله وبث فيها من كل ذات وبث فيها من كل ذات أو نسخ يجب دلالتها على القدرة ثلاث هذه الكرات من أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها لقد سبق لنا بعض الدوام بعض الفتن في خلق ما هو ذات منها وذكرنا أظن كم حكمة لا ثم ستة وسبعة وكما عدة حكم في خلق هذا الذات ومن فوائد الآية الكريمة دوام قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء. القدرة أن من يجلس هذا الماء في النصوص ومعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من بعد. سبحان الله. جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى أنزل الأرض ولو شاء الله تعالى لأنزل جبل جميعا على الأرض. نعم. كل هو ينبني على الرحمة حيث كان من جوده من العلو لذلك يشمل المرتفق والمنخفض وكل ينبني على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة إن داخل ما ينبت منه والثاني هزمه بالأرض هزمه بالأرض وأنزلنا من السماء ماء فاستنقيناه كذا وما أنتم له بخازنين وقال تعالى أخرى فسلكه ينابيع في الأرض وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ففيه أيضا مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه ومن فوائد الآية نعم ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب وقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبت من الله من فاء السببية فأنبت نعم وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل فننكر للأسباب قائما في حكمة الله لا شك لأن الله حكيم جل وعلا كل شيء عنده بسبب كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على النظام ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة وماءه واحد من قوله من كل زوج أي من كل سنة ترى هذه الشجرة الكبيرة وهذه الصغيرة هذه الخضراء وهذه بنية هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه مجددا آخر ألوان مختلفة مع أن الماء واحد والأرض واحدة وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت فيه منفعة كاملة وهما النظر إليه والبهجة والسرور به ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة مؤسدة فتتبع جواه أزهارها يجد سرورا وأنثى ثانيا ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولدها إياه. قال الله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وردا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم 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 ولا يكون مدفعا عندما يفجتها من ذلك يشدد المقرام فيكون كفرا به والله الله إذا قال هذا حرب الضرام إذا ترقب كل من جنيه إذا قال هذا الآية الاستدلال إذا قلت بضية عرف سبب لقوله هذا حرب الله يعني مخصوصا وهم يقولون بأنه حرب الله فإذا أقروني غزمهم على ذات ترتيب الدنيا وعلى هذا أنا قلت لكم هذه الآية الاستدلال بترتيب الربوبية على ترتيب الدنيا لأن هذا مدارس القرآن منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل فقالوا اعبدوا ربكم الذي خلق كأنه يستدل بكونه ربا خالقا على أنه يجب أن تكون عبادة له وحده وهذا دليل عقلي منزل ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال في الأظهر على ما ينكر الخلق فإن هذا الاستدلال بأمر غائب واضح على أمر ينكره الخصم وهو إنكار بنية الله إنكار بالله تعالى بدون وجود ومن فوائد الآية الكريمة استمرار تحدث المناظرة بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المنكرين لتوحيد الربوبية في ضلال أنهم ظالمون وفي ضلال مبين بقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين ومن فوائد الآية الكريمة عزل جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله بقوله تعالى ماذا خلق الذين من دونه فإذا كان عاجزا عن الخلق كان خيرا مستحقا للعباد قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له زد على ذلك وإن يصبهم الذباب شيئا وإن يصبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه فهو التقارب والمقول ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله إلى آخره في هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على لقمان في إعطاء الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبيا ومن فوائدها وجوب الصدق من الله كقوله أنا شكور ومنها أن الفوائد أن شكر الله من الشكر وأن قوله أن يشكر هذا من تصديق الحكمة فالشكر لله لا شك أنه من الشكر لأن الحكمة يا موافق الصواب أول الشيء من الرحيم ولا شك أن شكر الله موافق للصواب لأنه تابع للشيء فيما يظهر ومن فوائد الآية الكريمة أن الشافع ثوابه لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الشافعين فباعة الطائعين لأنفسهم يتفرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل عباده بطاعته أو بعباده أنه مجرد إحسان إليه، لأن هذا مفعله. كما لو كنت تربي الصغير فتقول كل من هذا الطعام ويربح هذا الصوت ويشرب هذا الماء فأنت تأمره، لكن الأمر بمصلحته هو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا، فقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني فيه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نفق ذلك من ملكي شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل هما الغني والحميد، وإثبات ما تضمنه من صفة وهي الغنى والحمد، سواء كان حامدا أم محمودا. ومن فوائدها إثبات الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين، وهما الغنى والحمد. فليس كل غني مثنت وليس كل محمود غنيا، أما الله عز وجل فقد صنع تحقق الغنى مع الحمد ولا نكون كمال جوده وكرمه سبحانه
وتعالى.
من مثل حياتنا بالسكي
غير يعني كل حكيم على مما أكثر على ما يفعل
من يجب من قول أنشط بالله من أن أمره بالسكر إذا كان الفتنة يمكن مطالع قلناها أن كل من الله عليه الحسنة تعرف أنشط الله أكثر من غير نعم نفس الفتنة وأنه من أهل بحر كان من مثل الله على لأنهم الفتنة هذا معنى في المهمة. أما ما كان فلا ترى فيها أنها الفتنة من أهل من أكثر ما يقدر الإنسان. ومن فوائد الآية ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة ملاطفة المقابل لاستدعاء قبوله لما يوجه إليه بقوله يا بني يا بني يا بني هذا من باب الملاطفة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية هذه النصيحة لأنها صدرت من ابن من أب مشفق إلى ابنه، فإذا هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك بالله لقوله تعالى: لا بني لا تشرك بالله. فتحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن يكون تحريم الشرك؟ لا، وأنا أظن بعدين مثل ما عمل لأن الله يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزله سبحانه. قد يقول قائل: إذا كان أنا أقول إن الشرك حرام فالناس يحبون الشرك حرام. إذا الله قال هكذا لكنه هو أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشرك بشقي بدور التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك ظلم عظيم لقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فمن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها للفوائد التي سبق من قوله: لا تشرك لا إن الشرك لظلم عظيم. نعم
نوع على تلزم
ثم شكر ابن عبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهم ما ينبغي أن نعتبره التركيز على التوحيد وعدم الشرك. لأن ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعت أحد من يده إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، لأنه هو الأصل. إذا لم يكن عند الإنسان التوحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركز على التوحيد. ولكن لكل مقام مقام. إذا كنا في بلد يكثر فيه الشرك فإنه ينبغي أن يكون سلامنا في التوحيد. إذا كنا في بلد بالعكس لكن عنده مخالفات في الأمور الأخرى ينبغي أن يركز على فعله. وذلك معقول من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آية القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر. فلكل مكان مكان. ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تكون سلامة التوحيد؟ يقول لنا في السعودية ولكن ما في نفسي. نقول إن سلامة التوحيد لا شك أنه مهم لأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا ولله وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يطالبون في الأمور الأخرى دون الشرك، فنحن نكتب على ما في هذا المخالف على أنه لو أرى ما يقدم التوحيد يجب أن يركز عليه، كما يوجد الآية الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية في هذه القضية الكبيرة الصغار التي فيها أطفال وأوغاد كلها كذب أو غالبها كذب، فيجب أن يركز عليه. وذلك أيضا يوجد سماع تعلق سماع من النحاس يقال إنها تنفع من الرماسيس، هذا أيضا ما من الشرك. وكذلك أيضا ما وجد من قضية القبلة هنا يتعلق بها، وكان الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجها، فيعتقدون هذا يوجد أن حتى إلى الصيام كأنه رضا، هذا أيضا من الشرك وهو من الصيلة. إذا اضطرعت مثل هذه الأمور يجب أن لأن يركز عليها وأن يصل القول فيه حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل مقام أنه لكل مقام مقام كما فيه. وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم، كان هذا من الحكمة. قوله لقوله ويتحدث من الدين وهو يعظه، ومن فوائدها انه ينبغي لانسان يوجه ان يقرن توجيهه بالموعظه. لقوله واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فهل يكفي مثلا ان تقول الانسان هذا حرام هذا واجب؟ او يوجد في حال الشخص، نعم يوجد في حال الشخص من الناس من يفتي أن تقول له إنه حرام أو واجب وينتجب، نعم. ومن الناس من لا يفتي أن تقول هذا حرام أو واجب حتى تقيم ذلك له الموعظة فتقول اتق الله شاء الله مثلا كيف تصبر على هذا وهو معصية الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أنه لكل مقام مقام. وكذلك أيضا الفتح ما يرى فيه من الوعيد لقرآن السنة، كما لو كتب أنك توجب نقول حول رجل مغمور به من معاملة الهدى، هذا ما يكون في ورد الحرام لم يحاجه ما أحد يشتر على المرد الحرام، لكن يحتاج إلى موعظة تبين قلبه الحق والتوبة من الباب. ثم قال الله عز وجل ويفتن الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. من فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بمعاملة والديه، ولهذا أوصالها كانت على وصية. ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهم. قول لأن الحوصة الأولاد في الوالدين، إذن فهو أرحم بالوالدين من الأولاد. كما قلنا في قوله تعالى يسيق الله في أولادك من كثر من تحت مسائل، إن في الآية دليل على أن الله أرحم أرحم بالولد من والدين. فمن فوائد الآية الكريمة كيان أيضا حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية مكلفة التصديق أن يوحد إلى شخص بأمر ما، فهذا على أيضا حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يظهر المخاطب ما يحمله على الإنسان ما وجه إليه، فقوله تعالى حملت مؤمن وهم على وقت. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تقوية الإنسان بالضعيف بما يقويه من أين توحد الكون حملته ثم وهم على وهم وفصلوا في عمل. ثم الله تعالى ذكر ما يحسن الأم إغراء بالقيام بحقه، ولم يتناقض الأب لأنه كما قلنا في التفسير الأم زعيم فاستفاد لا من متوج له. وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ لا، الحديث واضح من الآية ذكر
حديثين
ذكر ما تعلم الأم من نشاط شرف من أنه أحق، لأنه بالنسبة للأب ما يجب في ابنه هذا النشاط، ولكن الأم لا تجذب. صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى فتقول من نفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون بالأب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل، لأنه أمر طبيعي. فقد حملت أمه وهما على وهم. يتفرع من هذه الفائدة بيان الخطأ إذا عن النساء اليوم التي لا يصبرن على وهم الحمل، وتجد المرأة تستحمل ذبوبا لمنع الحمل وبدا منه حقا فعل مشقة مع الشباب، وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية يقول أنه أهل. كل هذا كرارا مما يدرك عليه المرأة من الضغط عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة. نعم هذا الأمر إلى عملية هذا لا بأس به بالضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا بدأت ما قدر الله عليه المرأة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل ست أشهر، من قوله وفصاله في عامين، وقد قال تعالى في كتاب الأحزاب وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا اشتق عامين من 30 شهرا حمله يقول 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة عشر، وهو الحريف المحمد كما هو معروف ولد لستة عشر. ويقول أن الكبرى في هذه الأمور أنه إذا ولد لستة عشر يمكن يعيش، لكن لسبعة أشهر قد لا يعيش. وهذا حكمة من الحديث
مثلا أكثر ولا
نعم
هذا
العام
ما
يقولون
الثمان ما
يعيش الثمان نعم
والسبع
يعيش الثمان ما يعيش بس كل يعيش السبع يعيش فرماذا ما يعيش السبع يعني إذا كان في السابع ما أتم ست ثم ست لكن إذا أتم السابع